أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم سيدنا محمد وآل محمد. البحث فعلا في النقطة الثالثة ذكرناها، يعني في كأنه تلخيص عبارة المصنف رحمه الله عليه، وهي القسم الذي أو النقطة يتحدث عن إدراكات الحقائق والوهميات والاعتباريات، وذكر بأن الحقائق هي خصوص الإدراكات التي لها مصادق واقعية في الخارج، مثل الإنسان، مفهوم الإنسان له مصداق واقعي في الخارج فهو حقيقي، ومثل الأربعة زوج والنار حارة لها مصداق واقعي في الخارج فهي من الحقائق، والاعتبارية ليس لها مصداق واقعي ولكن لها مصداق اعتباري من قبيل الزوجية والملكية والرئاسة والمرؤوسية، هذه ليس لها مصادق واقعية ولكن لها مصادق فرضية اعتبارية، والوهمية ليس لها مصداق واقعي ولا مصداق اعتباري. وهنا بعض التعليق على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. أولا، إن كان توصيف إدراك من الإدراكات بأنه وهمي بمجرد تصور هذا الإدراك، يعني بمجرد أن أتصور هذا الإدراك، هذا إشكالنا على الوهميات والخصوص. إذا كنت بمجرد أن أتصور هذا الإدراك من الإدراكات فأعلم بأنه وهمي، بعد فلا أحتاج إلى أي علم من العلوم لكي يميز الوهميات عن الحقائق. إذا كان مجرد تصور الوهمي من قبيل الغول والعنقاء والحاض وما شابه، إنه إذا كان مجرد تصور الوهمي هذا إنه يعلمني بأنه وهمي، يعني ما يحتاج إلى بحثه وتحقيقه إلى آخره حتى أعرف بأنه وهمي. إذا كان كذلك بعد ما يحتاج إلى علم الفلسفة ولا أي إلى علم آخر لكي أنه أشير إليه وأقول بأن هذا وهمي يجب الاجتناب عن الاعتقاد به مثلا. وإن كنت لا أنه هذا حتى أعرف بأنه وهمي أحتاج إلى بحث وتحقيق، أي نعرف أن هذا الإدراك ليس له مصداق لا واقعي ولا اعتباري عبر التحقيق والبحث مثلا، من قبيل أنه ما ذكرته أمس، أذكر أمثلة حيوية أحسن من العنقاء والغول والحظ، يعني أمثلة شوية حيوية أفضل، من قبيل ما تعتقده الفلسفة من وجود عالم المثال وعالم العقول، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق وجودا ماديا، أوضح الفكرة، يعني باعتبار بعض الأخوة أمس يعني أكثر الأسئلة في هذا الجانب، يعني فبالنسبة إلى أنه الله تعالى إذا أراد أن يخلق هذا الكتاب مثلا، عند الفلاسفة لا يمكن أن يخلقه مباشرة، بل لابد أنه كان الله ولا شيء معه وأراد أن يخلق كتابا ماديا، يعني قصدي أو حجرا مثلا ماديا، لابد أن يخلق عالم العقول، ومن ثم أنه عالم العقول طبعا عندهم ليس أنه عقلا واحدا، بل هذا العقل الأول يخلق عقلا ثانيا، والعقل الثاني يوجد عقلا ثالثا، والعقل الثالث يوجد عقلا رابعا، إلى فالعدد غير محدود بحد ما، ومن ثم يأتي بعد ذلك عالم المثال، وهم عالم المثال عبارة عن عوالمهم غير محدودة، قد تكون آلاف أو مليارات أو مثلا ملايين لا ندري، ومن ثم أنه لأنه كلما تنزلت رتبة كلما ضعف الوجود، عندما يبتدئ الوجود بالله سبحانه وتعالى كان 100%، بالعقل الأول افرض أنه مثلا 90% مثلا، يعني بالعقل الثاني صار مثلا 80%، بالعقل الثالث صار مثلا 60% مثلا، يعني بعدين آخر العقول لا يمكن أن ينتج عقلا، فينتج مثلا من عالم المثال كما من عالم المثال، هذا آخر العقول. بعدين عالم المثال اللي هو عبارة عن كائنات مجردة من عالم المادة ذاتا لا صورة، يعني الشكل شكل مادي ولكنه مجرد من عالم المادة، كالذي نراه في المنامات ثم حسب تعبيرهم، هذا الذي نراه في المنامات هي من مجردات عالم المثال، هو في ذاته مجرد ولكن يحمل صورة المادة، وهكذا عالم المثال يخلق مثالا آخر إلى أن ينتهي إلى كائن مثالي لا يستطيع أن ينتج لضعف وجوده، لا يستطيع أن ينتج كائنا مثاليا، فيأتي عالم المادة وهكذا يقول يلا يصنع لكتاب، تفدوا من هذه الجهة، أو حجر مادي. يعني لماذا كل هذا العناء سادتي الفلاسفة؟ قالوا كل هذا العناء يحكمنا قانون السمخية، لأنه بين العلة والمعلول لابد أن يوجد إيش؟ تسانق، اللي هو مثلا النار تعطي حرارة لا تعطي برودة، والثلج يعطي برودة لا يعطي حرارة، لا بد من وجود تسانخ بين العلة والمعلول. لا يمكن أنه عن طريق هذه الطاقة الكهربائية رأساً الآن يأتيني ماء زلال، هذا لا يمكن ذلك، هذا أنه خلاف قانون السمخية. قانون السمخية لا يمكن التنازل عنه، هم يقولون وهذا هو صحيح، يعني قانون السمخية لا يمكن التنازل عنه، لكن هم يقولون هذا القانون هو الذي يجبرنا على أن الذي خلقه الله أولاً يكون هو أقرب لله من حيث السمخية. ومن ثم أنه العقل الثاني مع العقل الأول مع الثاني، والثاني مع الثالث، والثالث مع الرابع، هناك تسانخ، هناك تسانخ وهناك ضعف وجودي راح يصير، هناك تسانخ وضعف وجودي إلى أنه يأتي هذا الكتاب. أما تقول لي كائن مادي مثل الكتاب أو مثل هذا الحجر يصدر من الله مباشرة، هذه ماكو سمخية بينهما، هذا من قبيل النار مثلا أنه تصدر برودة، أو من قبيل مثلا الثلج يصدر مثلا حرارة. لا توجد سمخية بين الله سبحانه وتعالى وهذا الوجود المادي. هذا فد رأي هم يلتزمون به ويعتقدون أن هذا من الحقائق، يعني وجود عالم المثال وعالم العقول منذ الزمان القديم إلى زماننا هذا، أنه يعتقدون به، وقد تأكد الاعتقاد به بعد ما صدر الشيرازي رحمه الله فلسفة الحكمة المتعالية، تعود هذا أصلا من بديهيات الفلسفة، والفلسفة في قوم مثلا أنه يعتقدون بهذا على حد اعتقادك بأن هذا حائط وهذا كتاب ومثلا هذا حجر، هذا المعنى. في الحقيقة أنه مو بحث نحن، لكنه نتطرق إليه اختصارا، أنه في أبحاث الفلسفة شخصيا أثبت أن قانون السمخية نحن نحافظ عليه قانون السمخية، مع إمكان أن يصدر هذا الكتاب منه سبحانه وتعالى من دون أن نحتاج إلى هذه العوالم من هذه الجهة. هذا بحثه موكول إلى محله، فالنتيجة بناء على صحة هذه المحاولة، يا محاولة، محاولة الحفاظ على قانون السمخية من جهة جيد، وأنه إمكان صدور هذا الوجود المادي منين؟ من الله سبحانه وتعالى مباشرة، يعني الله إذا أراد أن يخلق حجرا يخلقه مباشرة، ما يحتاج إلى عناء خلق عالم العقول وتكلف مثلا خلق عالم مثلا المثال هذه الجهة، بل من الممكن أن يصدر منه هذا العالم مباشرة. إذا صحت هذه المحاولة يكون هذا العالم الكبير اللي هو ابتداء من عالم الأول عالم العقول وانتهاء إلى نهاية عالم المثال، هذان العالمان عالم العقول عالم المثال كله يكون من الوهميات، من الوجودات الوهمية التي كان يتخيل بأنها موجودة، عندهم اعتقادات عجيبة غريبة في هذا الجانب. ولو كان أنه أحد فلاسفتكم موجود لتعجب من رأيه، لا أصلا هذا أمر مثلا حقيقي وأنه أمره موجود ليس بوهمي. يعني مثلا يقول هذه الصور الذهنية، أنت الآن عندما تتصور صديقك أصدقائك أنه تصور بشكل ما، هذه الصورة يعتقدون بأنها صورة ماذا؟ مثالية. وهذه الصورة الآن الذي يعني صورتي التي تنطبع في أذهانكم ما تأتي من عالم المادة مباشرة، يعني عالم المادة لا يمكن أن ينتج كائنا مجردا، ويعتقدون العلم بأنه علم ماذا؟ مجرد من عالم المادة، وصورتي في أذهانكم من عالم المثال. جيد، هذه الصورة المفترض أنه تأتي من عالم المثال مو من عالم المادة، هيك يعتقدون، ولديهم اعتقادات يعني من الممكن أن تلحق بالخرافة في الحقيقة من هذه الجهة. ما عم على الفلسفة غير الفلاسفة، هم الذين يعني عموا على الفلسفة وأساءوا مثلا إلى الفلسفة بهذا الصيت السيء، يعني من جراء هذه الآراء وآراء أخرى عموما وكيف كان. فهذه أيضا واقعة من الوهميات، فإحنا هكذا نقول الوهم إما أن يمكن أن يشار إليه ويرصد مباشرة من دون بحث وتحقيق بعد ما نحتاج إلى فلسفة، وإما أن نحتاج إلى بحث وتحقيق حتى نعرف بأن هذا وهمي. جيد، إذا كان نحتاج إلى بحث وتحقيق ففي الحقيقة هذا ليس يعني من مهمة أنه الفلسفة أن تقول بأن هذا إيش، أن تقول بأنه مثلا هذا حقيقي أو هذا خيالي، بلي يعني بعض أبحاث الفلسفة من الممكن أن ترصد بأن هذا وهمي وهذا حقيقي، بأن هذا وهمي وهذا مثلا اعتباري، صحيح هذا لا ننكر ذلك، لكن ليس الأمر مرهون في اشتباهات الإنسان وفي أخطاء الإنسان عندما يخطئ ويتصور بأن هذا حقيقي فيتبين بأنه وهمي، أو يخطئ ويقول بأن هذا وهمي ويتبين بأنه حقيقي، ليس هذا مرهون في الحقيقة بالبحث الفلسفي حصرا، مع أن هناك نقطة في غاية أهمية. هذه النقطة تنفعنا في أبحاث المنطق وتنفعنا في أبحاث المعرفة أيضا، كما هو تنفعنا في هذا البحث الذي نحن بصدده، وهو السيد رحمة الله عليه عندما عرف الحقائق إيش قال؟ قال التي لها مصادق إيش؟ واقعية، تمام ولا لا؟ وقال الوهميات التي ليس لها مصداق واقعي ولا اعتباري. فرهن توصيف إدراك بكونه حقيقيا أو وهميا بمعرفة أن له مصداق واقعي أو ليس له مصداقا واقعيا، تمام ولا لا؟ فقال بأنه هذا وهمي وهذا اعتباري وهذا حقيقي، يعني رهن المسألة في هذه الاصطلاحات، رهن المسألة في إيش؟ في أن يكون هناك مصداق واقعي أو ليس له مصداق واقعي. هنا أكفد مطلب بالنسبة إلى هذا الشرط، إذا يعني نتكلم بلغة الأصوليين، هذا يعتبر من الشروط غير المقدورة، لا يتمكن الإنسان، ليس في وسع الإنسان أن يعرف بأنه هذا إلى مصداق واقعي أو ليس له مصداقا واقعيا، وإنما هي عبارة عن قناعات للإنسان. أنا مقتنع بوجود عالم المثال، هذا له وجود واقعي. الشيخ ما مقتنع بعالم المثال، بالنسبة إليه يكون عالم المثال أنه وجودا وهميا من هذه الجهة. هاي شرط الواقعية في توصيف إدراك من الإدراكات، يعني عندما أقول أن هذا الإدراك إنما يكون حقيقيا إذا كان له مصداق إيش؟ واقعي. هذا الشرط أشبه بالشرط غير المقدور، وأوضح أنه تطبيقاته في موارد أخرى حتى يتضح الأمر أكثر. بالنسبة إلى علم المنطق، يقولون في البرهان، في البرهان لابد أن يكون مقدماته إيش؟ يقينية، وهذا اليقين يقين بالمعنى الأخص. فنسألهم أنه ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ يقول هو خصوص اليقين، أو الجزم المطابق علما، المطابق للواقع. أما إذا لم يكن مطابق الواقع فهذا عبارة عن جهل مركب. طب جيد، طب مش مدريني بأن هذا مطابق الواقع أو ليس مطابقا للواقع. هو كل متيقن يرى يقينه مطابق للواقع، ما عدنا أنه متيقن ويقول أنه يقيني ما مطابق للواقع، لكني مع ذلك أنا متيقن، ما في شي حالة. دائما أصحاب اليقين يرون أنفسهم ويرون يقينهم بأنه مطابق للواقع. أصلا هذا شرط غير مقدور بلغة الأصوليين، أقول شرط غير مقدور، أصلا هذا شرط غير معقول بلغة المناطق، إنه أن نشترط في أن يكون هذه المقدمة ذات يقين بالمعنى الأخص. بمعنى إيش؟ بمعنى الجزم المطابق المن للواقع. فأسأل المنطقي، إذا كان إنه عندي يقين لكنه غير مطابق للواقع، يقول المنطقي لا، هذا لا يسمى برهانا، هذا يقين بالمعنى الأعام. أقول له وهل يتسنى لي أن أحقق هذا الشرط؟ يعني يمكن أن أنا أتعرف على يقينياتي وأقول والله إنه هذا يقيني مطابق للواقع، فيحق لي أن أستخدمه في باب البرهان، وذاك اليقين إنه غير مطابق الواقع لا يحق لي أن أستخدمه في باب البرهان. ليس بوسع الإنسان أن يميز بين يقينياته، كل إنسان يعتقد بأن كل يقين لديه هو يقين مطابق لمن؟ للواقع. فهذا أشبه بالشروط، يعني أنه غير المقدورة، غير المعقولة أصلا، شروط عشوائية أنه ليس لها أساس، ليس لها أصل ولا فصل كما يحاضر من هذه الجهة. هذه أصلا أنه عجيب أنه يصدر من المناطق أنه هذا الشرط من هذه الجهة. أصلا أكثر الناس هم أصحاب جهل مركب، من النادر أنه أن يقول للإنسان يقين بالمعنى الأخص. هم نفسيتهم الفلاسفة والمناطق أنه فلاسفة على أقل تقدير، كثير من يقينياتهم هي لعله من باب الجهل المركب وليس من اليقين بالمعنى الأخص، وإنما هو يقين واللي هو عبارة عن جزم تام، درجة تصديقية تامة هكذا، قد تكون مطابق للواقع قد لا تكون مطابق للواقع، هذا المعنى. أيضا أنه مبحثنا أنه أيضا من هذا القبيل، مبحثنا أنه يقول حتى يكون الإدراك عبارة عن مثلا حقيقة لابد أن يكون له مصداق واقعي. ومن الذي يعلمني أني بأن هذا له مصداق واقعي؟ هذا في الموارد التي تحتاج إلى تحقيق، قصدي. أما الأمور الحسية فهو واضح، مثل الإنسان حقيقي ما عندي في مشكلة، لكن الأمور التي تحتاج إلى تحقيق، من قال بأن هذا حقيقي؟ قد يكون عند شخص حقيقي، قد يكون عند شخص إيش؟ وهمي. فإنه هذا بحيث أنه فيه نحو من التأمل من هذه الجهة، فقط أنه تأملات نذكرها. بالنسبة إلى النقطة الثانية، إشكال الآخر الثاني، إن بعض الوهميات من قبيل كأنه فت كائن ليس له وجود في عالم الواقع، من الممكن أن تنقلب حقائق فيما إذا اتفق وجود هذا الكائن مثلا. هاي من الناحية الإمكانية، أقول هسه فت كائن إنه له أنياب غير موجود في عالم الواقع، لكنه من الممكن أن يكون له وجود في المستقبل مثلا في عالم الواقع، فعند وجوده يكون إيش؟ يكون حقائق. فكأنه بعض الوهميات إذا اتفق وحصل لها مصادق في عالم الخارج، تفتوا يكون مثل إذا سلمنا بنظرية التطور إنه مثلا فد بعد فد 5000 سنة فرضا أو ربما فد مليون سنة يكون هذا الإنسان الذي جاي نتعايش في هذا الزمان غير الإنسان بهذا الشكل. فتصوري عن ذاك الإنسان يكون تصور الآن هو وهمي، لكنه بعد ذلك يكون إيش مثلا تصور حقيقي. قبل فد 4 ملايين سنة مثلا إنه كان تصور هذا الإنسان وهمي، أما الآن فصار تصور مثلا حقيقي مثلا إنه من هذه الجهة. فبعض الوهميات من الممكن أن تنقلب حقائق، مثلا فيما إذا اتفق وجود هذا الكائن وهذا يعني إمكان وجودها. والبحث الفلسفي كما سيأتي لا يبحث إنه عن كون هذا الوهمي صار حقيقيا وذاك الحقيقي صار مثلا وهميا أو ما شابه، وإنما البحث الفلسفي غاية ما يقول بأن الوجود إما أن يكون واجب الوجود وإما أن يكون ممكن الوجود. أكثر من هذا إنه ما يتعدى. أما يجي الفيلسوف ويقول الغول وهمي بينما مثلا أنه السمك الطائر حقيقي، بعض الأسماك تطير يعني كما هو موجود في الطبيعيات، فالسمك الطائر حقيقي له مصادق أنه في عالم الطبيعة، فهذه يكون الإدراكات الحقيقية. أما الغول الذي له أنيابون هذا وهمي. ليس من شأن الفيلسوف أن يتحدث عن مصادق خارجية ويشير إلى تلك المصادق ويقول بأن هذا له وجود وذاك أنه غير موجود. الذي يثبت أن بعض أنواع الحيوانات موجود مثلا دون البعض الآخر مثلا عالم الطبيعة عالم الحيوان، يعني كأنه العالم يبحث أنه في أصناف الحيوانات والرصد الحيواني وما شابه. الفيلسوف لا يتحدث عن الأنواع الشخصية كنوع الإنسان وكنوع البقر أنه الأحجار أو ما شابه، بل الفيلسوف يقول الجسم متحيز. أما يقول عندنا ألمنيوم عندنا حديد عندنا مثلا أكسجين عندنا هيدروجين، هذا ليس من شأن الفيلسوف. الفيلسوف يقول الوجود إما أن يكون قديم أو حادث، أما أن هذا الحادث عبارة عن كذا وكذا هذا ليس بحثا فلسفيا. مع أنه أكثر الوهميات التي يعتقدها الإنسان أو الحقائق هذه ليست من الأمور العامة الكلية وإنما من الأمور المشخصة تفتوى الجزئية. فإذا كان الفيلسوف هو المميز للحقائق عن الوهميات والاعتباريات لا أدخلناه في غير مجاله وحده، لأن مجال الفيلسوف وحده هو أنه توصيف الوجود بشكل عام بأنه واجب وممكن. أما أن يقول لي بأنه الإنسان موجود هذا مو بحث فلسفي. إثبات أن هناك وجود إنساني مو بحث فلسفي، إثبات أن هناك وجود حجار مو بحث فلسفي، إثبات أن هناك مجرات أخرى غير مجرتنا هذا ليس بحثا فلسفيا. البحث الفلسفي فقط يصحح تقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن، أكثر من هذا ما يتعدى. بل تفضل.
يعني إثباته مجرد مادي هذا من شأن الفلسفي.
بالنسبة إلى هذا البحث يدرس في علم النفس الفلسفي. في علم النفس الفلسفي، وإذا تطرق له في بعض أبحاث الفلسفة فمن باب الاستطراد. طبعا هم أنا يعني ما أستعجل بالآراء وكذا، وهذه إحنا عندنا إنه يعني كأنه كون هذه الروح مجرد من عالم المادة ذكروا له أدلة عقلية كثيرة. طبعا ما عندنا رواية تصرح بأنه الروح مجرد من عالم المادة. هذا الرأي الموجود في أذهاننا بأن الروح ميتافيزيقية وأنها مجرد من عالم المادة هذا رأي إنه إحنا كأنه حاصلين عليه من الفلاسفة، تبتوا من هذه الجهة. وإلا إثبات التجرد للروح البشرية عقلا أنه دونه خرط القتات كما يقولون، دونه مطبات كثيرة. تبتوا أنت لا تلاحظون أدلة هؤلاء في إثبات أنه أن الروح مجرد عن المادة بعضها أنه تستحق المناقشة، بعض هذه الأدلة، وبعضها مضحك وبعضها لا يلتفت إليه أصلا، مضحك بمعنى الكلمة مضحك، وبعضها لا يلتفت إليه أصلا. نحن نتعبد بوجود الروح الإنسانية عما وردنا عن طريق القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت والقرآن الكريم لم يصرحا بأن الروح الإنسانية يشبهها مجرد من عالم المادة، ولهذا كثير من العلماء يعتقدون بأن الروح الإنسانية روح مادية مو مجرد عن المادة. وبعض المعاصرين كسيد باقر سيستان الله يحفظه أنهم يعتقدوا بذلك، يقول بأن هذه الروح كل ما عدا الله أصلا عنده، كل ما عدا الله فهو مادي. لكن هذه المادة تختلف من مادة إلى مادة أخرى، أكو مادة لطيفة أكو مادة كثيفة إلى آخره. تبعتوا سنما الوقت قصير أنه كان ذكرت بعض الأدلة التي ذكروها في إثبات النفس المجردة. وهناك كتاب الشيخ حسن زادة آمولي اللي هو يعني كأنه الأدلة دامغة ما عرف إيش في إثبات النفس الناطقة، كأنه أي أدلة كأنه تستحق يعني كأنه تناقش فيها الحقيقة. فالنتيجة تشخيص بأنه هذا وهمي من الأم مثلا من الأدلة، بس نذكرها هي أقوى أدلتهم ومشهور هذا الأدلة لابن سينا أن الإنسان لو كان معلق بالهواء يسمونه يعني دليل الطائر المعلق وكأنه فكائن معلق وغمض عينه وما أحس بأي شيء وحاول أنه ماكو صوت يمه يزعجه وإلى آخره ماكو شفت بالفراغ طلق يعني وماكو أي صوت يزعجه وكذا وهذه راح يتأمل في ذاته راح يحس بشيء هذا هو الروح المجرد حكي لا يمكن قبوله في الحقيقة وهذا يعتبرنا من أدلة الكثيرة أما سيد الطبري رحمة الله عليه يجي إن شاء الله سأبحثه يعتقد بأن الروح مجرد عن المادة باعتبار أن المعلومات شبهها مجردة لكن كيف علمت سيدنا بأنه المعلومات مجردة يقول لأنه لو كانت مادية لتغيرت على مدى السنين مع أنه الإنسان يتذكر شنو يتذكر أنه أيام صباه حتى إذا كان عمره 60 سنة يتذكر أيام صباه وقد أثبت العلم الحديث بأن جسم الإنسان بتمامه يتغير كل شقد مثلا كل 10 سنوات فرض الله جيد فلو كانت المعلومات مادية لكانت أنه قد اندثرت كل 10 سنوات أنه نحن لدينا معلومات مثلا جديدة من هذه الجهة لأنه جسم الإنسان بتمامه يتغير من ألفه إلى يائه يتغير بتمامه كل 10 سنوات فإذا المعلومات مجردة إذا مدرك هذه المعلومات شبيه مجرد هو هكذا يقول السيد وسوف تتم مناقشته إن شاء الله تعالى في محله عموما ثالثا أنه في عد التصورات التي لها مصادق واقعية مثل مفهوم الإنسان عدها حقائق هذا هم خطأ واضح وهذا قد نبهنا عليه في الدرس السابق باعتبار أنه المفاهيم الكلية لها مصادق غير متناهية فما هو بالك أنه في الإنسان الذي يعني بلحاظ مصادقه غير المتناهية أفراد الإنسان في هذا الزمان خلينا نقول 7 مليار نسمة لكن أفراد الإنسان الكلي غير متناهية فشنو رأيكم أنه بالمليار اللي هو خارج عن هذه المليارات 7 هذا نعد الإنسان بلحاظ تلك المصادق أنه من الوهميات مثلا هذا الإشكال أنه يعني يدفعنا إلى إعطاء ضوابط دقيقة للإدراكات الحقيقية والوهمية والاعتبارية إلى آخره النقطة الرابعة التي نتطرق إليها في المقام والإشكال الرابع النقطة الرابعة اللي هو السيد الطبري رحمة الله عليه بعد أن ذكر في النقطة الثالثة أن الإنسان قد يخطأ في النقطة الثانية أن الإنسان قد يخطأ الواقع في النقطة الثالثة إيش قال فلا بد من تمييز الحقائق عن الوهميات والاعتباريات جيد إن شاء الله لا بد من تمييز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات يذكر في النقطة الرابعة ويدفعنا لتمييز الحقائق يعني لماذا نحن نميز الحقائق عن غيرها ما الدافع الذي يدفع الإنسان لكي يميز الحقائق عن غيرها جيد إن شاء الله ما الدافع الذي يدفع الإنسان ويحثه على التحري بحيث يقول هذا حقيقة وهذا مثلا غير حقيقي يقول السيد وبعبارة أخرى أنه ما الدافع الذي يدفع الإنسان إلى أن يدرس فلسفة لأن الفلسفة عند السيد رحمة الله عليه هي التي تميز بين الحقائق وغيرها بالمناسبة أنا صح شديد يعني النقد للآراء الفلسفية لكن أنه أنا أؤيد الدرس الفلسفي يعني أؤيد أن يكون هناك درس يعني فلسفة وما شابه لكن مع روح النقد يعني ماكو شيء مسلم فلاسفة يذكرون كلمات ماكو نصوص شرع تعبدية وما عندنا إنسان مو فيلسوف كل إنسان هو فيلسوف حتى اللي ما دارس الفلسفة هو عنده آراء فلسفية من تروح تسأله عنده آراء فلسفية من منا لا يقسم الوجود إلى واجب وممكن ومن منا لا يقسم الوجود إلى قديم وحادث أو إلى ثابت ومتغير أو إلى متحرك وساكن من منا لا يقول بأن هناك وجود بالفعل وهناك وجود مثلا بالقوة من منا من منا لا يقول بأن واجب الوجود له خصائص وهذا الفلسفة هو أكثر منها تبقى الاختلاف في إيش الاختلاف في طريقة التفكير في استنتاج الآراء في يعني في طبيعة البحث هذا المعنى تبدو بس احنا عادة أنه الجاي اللي يصير في حوزاتنا أنه إما أن تدرس فلسفة وأن تتميل للفلسفة وكنت تعتقد بجميع مبانيهم مو صحيح وإما أن تكون شديد اللهجة إلى حد التكفير وتقول بأن هذا كافر ونروح نصدر مثلا الفتاوى أو إلى آخره وأن أكون مسؤولين عن هذا النحو من الجرح للآخرين أنه في يوم القيامة لا أنه نرفض الآراء برمتها لأنه لا يسعى الإنسان أن يرفض الآراء الفلسفية برمتها لا بد أن يستخدمها على الأقل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ولا أن تكون فيلسوف واحد يكون أعمى أنه شي يقولون والله هذا صحيح شي يقول الفلاسفة بأنه صحيح يبين لك من البداية أن هناك عوالم 4 يا بشون إثباته لك بعدين أثبتها إلى أنه أنت تعتقد بها ما تدرب روحك والله شو بعدين تثبتها عن طريق التسويف يا با هاي المعلومات منين احصلها؟ يقول لك مو من الخارج. تتعجب انت في اول وهله، انت هم رجل مسكين جاي تسمع فلسفه، بعدين تتبين انه بعدين نثبت ذلك. هم بعدين هذا النحو الراي من يكون غريب بدايه، بعد ذلك عندما تعتاده لا يكون غريبا، تعتاده هو راي غريب، تفهمتوا؟ تتعود على هيج غرابه الى ان تتعود عليه تالفه، اقل دليل تقتنع به بعد ذلك. اما اذا يذكر لك يا بدليله راسا يقول لك هذا ما كلام مو مقنع، لابد ان يكون هناك خلل حتى لو لم تتمكن من رد هذا الدليل، تقول لابد من وجود خلل. لكن من يطرح الراي غريب يحاول انه يتسلسل وياك، يقول لك هذا بعدين اترك هذا البحث بعدين نثبت لك اياه، اترك هذا البحث بعدين نثبت لك اياه، فتالفه في الذهن. طبعا هم يعني لا يقصدون انه مثلا، لكن انا اعبر عن هذه الظاهره اللي لها مصادر كلش كثيره، اعبر عن هذه الظاهره في البحث المعرفي الاخر، اعبر عنها بالخداع الفكري. هو ما يقصد خداعك فكريا، بس انت تخدع فكريا، تفهمتوا؟ او اعبر عنها بسرقه القناعه، يسرق قناعتك. يعني شنو يسرق قناعتك؟ يقول لك انه بعدين انا اثبت لك هذا المعنى، بعدين لحد ما انه انت في نهايه الكتاب تشوف نفسك معتقد بوجود عوالم اربعه وتدافع عنها بشراسه، ولا تقبل من يرفض هذه العوالم، وهي لا عوالم ولا هم يحزنون، هو الله سبحانه وتعالى عالم. بلي إذا كان الشرع يثبت أن هناك نظام سلسلة ما عندنا في مشكلة، الله عند ملائكة والملائكة عندهم خدمة والخدمة يروحون، هذا ما عندنا في مشكلة، هذا صحيح. أما أنه ضرورة الاعتقاد بوجود هيك عوالم على الطريقة التي يذكرها الفلاسفة، لا، محل نقاش هذا، مطلبنا. ما الذي يدفعنا للبحث الفلسفي، أو كما يعني يتصور السيد رحمة الله عليه، ما الذي يدفعنا لتمييز الحقائق عن غيرها؟ يقول يدفعنا أمران. اولا حب الاستطلاع، انه هو التحري والفحص، انه الانسان هناك غريزه حب الاستطلاع في نفسه، هي تدفعه الى البحث لتمييز الحقائق عن غيرها. والثاني احتياج العلوم باسرها برمتها الى البحث الفلسفي. في ايش تحتاج العلوم الى البحث الفلسفي؟ في اثبات وجود موضوعاتها، لان الطبيب المسكين لا يمكن ان يدرس احوال بدن الانسان إلا إذا اتكأ على بحث فلسفي، وهو أنه الفيلسوف يثبت له وجود الإنسان. يعني ذول اللي يدرسون الطب أو ما شابه ذول تثبتوا، يعني كأنه يعني يكون يدرسون مثلاً فلسفة ويثبت وجود الإنسان، ويعتمدون على فلاسفة في إثبات وجود الإنسان حتى يدرسون مثلاً طب. وهذا المهندس المسكين لا يمكن، لا يستطيع أن يبني عمارة أو مهندس عمارة إلا إذا اعتمد على الفيلسوف في إثبات وجود ماذا؟ في إثبات وجود الجسم أو إلى آخره. من هذه الجهة اللي بس أنا ما جاي أشوف المهندس يدرس فلسفة ولا طبيب يدرس فلسفة، هم شو يقولون الفلاسفة؟ يقولون صحيح يأخذه كأصل موضوعي. وإن شئت قلت والطبيب عندما يعتقد بأن الإنسان موجود لابد أنه يعتقد في رتبة سابقة بأن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى وجود قديم وإلى وجود حادث، وأن الإنسان هو من الوجود الحادث. ولو سألت الطبيب بأن الإنسان وجود حادث ممكن، يقول بل الإنسان وجود حادث ممكن متغير، ولأنه متغير يحتاج إلى نحو من العلاجات الطبية وإلى آخره. فكأنه هناك آراء فلسفية في ذهن الطبيب، هناك آراء فلسفية في ذهن المهندس، وإن لم يشعر بأن هذه آراء فلسفية. هذا الرأي على يعني وجاهته الظاهرية أيضا فيه نقاش سنأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. النتيجة يقول السيد رحمة الله عليه الطبطبائي الذي يدفعنا إلى البحث الفلسفي وإلى تمييز الحقائق عن غيرها أمران، قلنا الأمر الأول حب الاستطلاع، والأمر الثاني احتياج العلوم جميعا علما إلى البحث الفلسفي في إثبات وجود موضوعاتها. طبعا لابد أن نفسر العلوم في المقام هي العلوم الطبيعية، لأن العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع أو علم القانون أو من هذا القبيل، هذه أو العلوم الأدبية الاعتبارية مثل علم اللغة، هذه لا تحتاج إلى مثلا أنه إثبات وجود موضوعها إلى البحث الفلسفي، لأنه أصلا موضوعها أمر اعتباري مثل الكلمة. تبتوا موضوع علم النحو، الحرف الأخير من الكلمة موضوع علم النحو، ما عدا الحرف الأخير مثلا موضوع علم الصرف، الكلمة بصورة عامة أنه أو الجملة أو ما شابه مثلا موضوع علم اللغة بشكل عام، هذا ما يحتاج إلى أنه إثبات وجود هذا الموضوع. فقصد السيد رحمة الله عليه احتياج العلوم بأسرها إلى الفلسفة، يقصد من العلوم هنا هو العلوم الطبيعية، وفيه كلام سيأتي على ذكره إن شاء الله. أولا أنه يناقش الدافع الأول الذي هو دافع حب الاستطلاع، وهذه معروفة يعني حتى عند الأكثر شيء عند الخطباء يعبرون عن مثلا غريزة حب الاستطلاع أو التحري والفحص إلى آخره من هذه الجهة. هذه عبارة أنه مثلا جيدة، تفهمتم؟ لكي تدفع الإنسان إلى أن يتعلم ويقرأ ويدرس إلى آخره. بالنسبة إلى هذا الأمر الأول حب الاستطلاع، نقول اشتهر عند الفلاسفة والمتكلمين وكذلك في الكتابات غير الاختصاصية أن هناك غريزة في الإنسان هكذا اشتهر تدفعه إلى التحري والمعرفة والفحص عن الأشياء المجهولة. هذه غريزة مو بوسع الإنسان أنه أن يتركها، هو الإنسان غريزة مركوزة في، كما أنه هناك شهوة في داخل الإنسان، كما أن هناك غريزة الغضب في داخل الإنسان، غريزة حب الوطن والقبيلة في الإنسان، هناك غريزة في الإنسان تدفعه إلى إيش؟ إلى كأنه أن يتحرى، أن يتعلم، أن يستطلع، أن يتفحص. هذه غريزة في داخل الإنسان لا يمكن أنه ألا تكون، هذه معجونة مع خلق الإنسان، مع طينة الإنسان. فكما أن الشهوة معجونة مع شهوة مع طينة الإنسان، كذلك غريزة حب الاستطلاع أيضا معجونة. هكذا هم يقولون هناك غريزة تسمى بغريزة حب الاستطلاع. ولأن الإنسان ذات دورة حياتية قصيرة مع سعة العلوم والمعارف، فإنه يقتصر عادة في استطلاعه على مجال خاص أو علم معين، لأن العلم كبير كما يقولون والعمر قصير، فاغتنم أحسنه كما هو موجود في كتاب منية المريد منقولا عن المتقدمين. وقد وقعت هذه الغريزة، دفعت هذه الغريزة الإنسان حسب الرأي المعروف، دفعت هذه الغريزة إلى الإنسان إلى أن يستطلع حال الوجود وأحوال الوجود، فتحرى عن السبب الأول الله سبحانه وتعالى، وعن العلاقة بين مراتب الوجودات بعضها مع البعض الآخر، وعن نهاية الحياة والكون، وهي أمور قد انفتحت في ذهن الإنسان وتنقحت على مر العصور. شوف أنه مثلا أنه غريزة حب الاستطلاع هي يعني هي التي، شوف أنه كل إنسان سواء كان في هذا العصر أو في عصور أخرى دائما عادة ما تنقدح في ذهنه السؤال أنه عن خالق هذا الكون، يعني ربما منذ طفولته من الذي خلق هذا الكون، أنه إلى أين نهايته، من يموت الإنسان إيش مثلا يحصل. هذه الأسئلة هي التي دفعت الإنسان ببركة إيش؟ ببركة غريزة حب الاستطلاع، جيد، دفعته إلى أن يتعرف أنه عن السبب الأول الذي هو الله سبحانه وتعالى، وعن ما بعد نهاية الكون والحياة الذي هو المعاد مثلا، وعن أنه العلاقة بين الله والموجودات الأخرى، بحيث أنه آمنا نحن بالدعاء والتوكل والشفاء والتوسل إلى آخره، عن طريق أن هناك علاقة بين السبب الأول وبين هذه المخلوقات، مو أن الله سبحانه وتعالى هو السبب الأول خلق هذه المخلوقات وتركها مثلا لشأنها أبدا. هذا اللي دفع الإنسان لكي يعتقد بهذه الاعتقادات، نركز على هذه النقطة، هو حب الاستطلاع. تكرار جيد. هذا هو الذي يذكر وهو المشهور يعني في الكلمات، وحتى أنه أنت من جاي تدفع صديق إلى أن يدرس أو يتعلم تقول له ترى أنه في الإنسان أكو غريزة حب الاستطلاع، وفي الحقيقة هنا بحثه، وهو فقط من باب التأمل أشير يعني. وحمور أسأل أنه فقط باب التأملات يعني. هذا نطرحه بشكل تساؤل، هل أن ما يعبر عنه بحب الاستطلاع والتحري جيد هو أمر غريزي في نفسي في نفس الإنسان مركوز في النفس البشرية على حد الشهوة الجنسية، على حد القوة الغضبية، على حد القوة العاقلة المفكرة؟ هذا أمر معجون في داخل الإنسان جيد، يعني معجون مع تكوين الإنسان. هل واقعا هذا الذي يعبر عنه بحب الاستطلاع؟ طب الإنسان يحب أن يتعلم بلا إشكال، الإنسان يحب أن يعرف، يتحرى، يتفحص، يستطلع، يتعلم، ما عندنا في مشكلة، لكن هذا في الحقيقة عبارة عن غريزة مركوزة في نفس الإنسان أو لا؟ فسؤالنا هذا، هل أنه حب الاستطلاع والتحري هو غريزة مركوزة في النفس البشرية أو لا؟ أنه تأتى إلى الإنسان، هذا الشق الآخر اللي مو غريزة، جراء احتياج الإنسان إلى معرفة جملة من الأشياء. هذا الاحتياج هو الذي يدفع الإنسان إلى المعرفة، ولو لم يحتاج الإنسان إلى معرفة الشيء لا يحب أن يتعلمه. مثلا كالحالات التي فيها ملل، أنه مثلا يقول هذا أنا لا أحب أن أعرفه ولا أحب أن أتعلمه، تفهمتوه؟ مثلا بعض تفاصيل عالم الطبيعة، بعض البشر أنه مجهوفين بحب هذه التفاصيل، بعض يقول لك أنا أصلا حتى أنه ما عندي فد نفس أن أتعرف على هذه الأمور. أو أنه مثلا واحد يتعقد، واحد أنه في أوروبا هناك أنه عندهم اختصاصات في كل جزء، جزء عندهم فد اختصاصات معينة، اللي يعني كأنه أعجبني أنه هناك فد اختصاص، فد واحد بروفيسور الكذائي ما أعرف إيش، فد هم درجة أستاذية عنده في إيش، في علم البراز، تبعتوها الغائط الحيوانات. عنده فد هيك شيء، عنده فد مقالة كاتبها عن براز بعض الحيوانات وإلى آخره. يعني في كل شيء عندهم فد اختصاصات. أنت لعله ما يعني ما تسعى إلى أنه أن تتعلم وعندك حب أصطاع إلى أن تعرف أنواع برازات الحيوانات. هو هيك عنده فد كلمة كان كنت أقرأها يذكر أنه عن ألوانها وعن كذا من هذه الجهة. أنت تقول له أنا أصلاً حب أصطاع لهيك أمور أصلاً ما عندي. منين جبتوا هذه غيزة حب الاستطلاع؟ الذي يدفع الإنسان لكي يتعلم والاحتياج. إذا كان هناك احتياج أنا أتعلم، وحتى أنه قضية السبب الأول وعلاقة السبب الأول مع مراتب الوجود وإلى آخره، هذا أنه في الحقيقة يدفعني الاحتياج، لأنه كنا أعرف أنه أنا وين ساير، أنه وين ذاهب، هذا أكو احتياج موجود في داخلي. أو مثلا حتى أدفع الضار عن نفسي، احتمال الضار عن نفسي، قد يكون هناك قيامة وحساب وعقاب، فأحاول أن أتعلم. حب الاستطلاع والمعرفة قد تفرضه حالة الاحتياج، مو أنه غريزة في النفس الإنسانية موجودة بحيث الإنسان يحب أن يتعلم كل شيء ويتعرف على كل شيء. أبدا، هذا قد يقال بأنه غير موجود. أنا جاي أذكر من باب التأمل فقط أنه أتأمل، يعني تفهمتم؟ فالنتيجة هناك شقان. الشق الأول يقال بأنه حب الاستطلاع غريزة، وبالتالي هاي غريزة كنت تدفع الإنسان يتعرف على كل شيء، هو علم يحب أن يتعرف على كل معلومة. الأمر الثاني لا، أن حب أن الاستطلاع والسعي نحو المعرفة يتأتى إلى الإنسان جراء احتياجه إلى معرفة جملة من الأشياء، فيدفعه هذا الاحتياج إلى أن يتعرف حتى يطمئن أو يعلم به. فإذا أطمئن أو علم بالمعلومات تنسد حاجته. فمثلا مثال واقعي، مثلا في مسألة يعني البحث والنظر في علم العقائد، أول مسألة أنه تطرح هل يجب البحث والنظر في أمور الدين والعقائد أو لا؟ هل يجب على الإنسان أن يتحرى ويعني يصل إلى عقيدة صحيحة سليمة أو لا يجب عليه ذلك؟ فقد الإنسان من أول أمر يقول ما أريد أن أبحث وأنظر إلى آخره، يعني عقيدة سليمة، هذا ما ألفت عليه آبائي وأجدادي وأنا عليه عاكف، ما حاجة أنه أتحرى وأبحث. فيقولوا له في علم الكلام لا، هذا مو أمر اختياري بالكيف، أنت تريد تتفحص يبقى تتفحص، وإن كان اليوم ثانيا مو هيك لو ثلاثة ثلاثة اثنين عطلة الحلاقين يصير عطلة الذين يتفحصون في العراق، الحلاقين كانوا يعطلون فيها حتى اليوم معي، هاي سابقا كان. فبحثنا هذا، فالنتيجة قال أنا ما واجب علي أن أتفحص، لأن يوم ثلاثة مثلا أنه من هذه الجهة، نقول لا يجب عليك أن تتفحص بملاك، أنه شنو إذا لم تتفحص تحتمل الضرر باحتمال أن هناك إله، هناك حساب، هناك عقاب، هناك كذا إلى آخره. فمو بكيفك أنه لا يجب عليك أن تتفحص، بل يجب عليك أن ماذا؟ أن تتفحص. لماذا؟ لكي تدفع الضرر مو المجزوم به، الضرر المحتمل، لكي تدفع الضرر المحتمل. اللي قال لك يجب عليك أن تنظر وتفحص لكي تدفع الضرر المحتمل مثلا هو العقل، بعض يقول العقل بعض يقول الفطرة، مو ما حدنا هذا. النتيجة يجب عليك أن تفحص وتنظر. هذا التحري والفحص تفرضه إيش يفرضه؟ يفرضه دفع احتمال الضرر، مو يفرضه حب الاستطلاع. بالعكس، أنه بعض الأشخاص أنه في أمور ما يبحث، يعني يخاف أن يبحث، يقول خشية أنه أبحث وأجد هذا الأمر موجودا وبالتالي أنه أتحمل عواقبه. مثلا بعض أنه بحث ألحث مثلا وقال هاي أكبر خسارة في حياتي أنه تركت ما موجودة، بس شو سوى هاي قناعتي أنا. بعض أنه لا آمن بوجود الله واعتبر هذه خسارة، ليش؟ يقول تقيدت بقوانينه وأحكامه وشرعه. هذا يفرض الاحتياج في الحقيقة، مو أنه غريزة حب الاستطلاع إلى آخره كما يعني يشتهر ويقال. النتيجة هذا فد رأيي أقول أنه فتحري هذا الباحث الناظر حتى يجزم بدفع الضرر واحتياجه إلى توفير العيش الكريم، هم يدفعه إلى أن يطلع على وسائل العيش الكريم. الإنسان يريد أن يكون موظفا فيروح أنه يتعلم، هذا الذي في المدارس الأكاديمية يقول ليش أنت تدرس؟ يقول حتى أنه أنا حصل على وظيفة وأعيش، وإلا أنا كاره للدراسة أصلا، ما عندي اصلا رغبه في هذه الدراسه مثلا. انه اذا كان عندي رغبه في هذا العلم المعين، اما تلك العلوم اصلا ما عندي نفس انه انا اقراها. ليش تقراها مولانا العزيز؟ يقول حتى انه اصير صاحب وظيفه واعيش عيشه مثلا محترمه من هذه الجهه. بالي واما المعلومات التي يستذوق الانسان تعلمها ومعرفتها اللي هو معلومات العامه مثلا وما شابه، فذاك ايضا له اسباب اخرى غير نفس حب نفسي ذات المعرفة. يعني كأن يكون حب الإنسان للانبهار والاندهاش، واحد يعني يحب أن يقرأ عن الأفلاك والمجرات وكذا، وهذه هو الإنسان يحب أنه أن يتعجب بشيء، ولهذا أنه أن تريه صورة عادية مو مثل أن تريه في الصورة، يعني أنه تأخذ يعني كأنه نفسه وذهنه الإنسان أنه يستذوق التعجب، يستذوق الانبهار، يستذوق الاندهاش. فلعله من جهة الاندهاش والانبهار يحاول أن يقرأ، فمن يقرأ المقالة ويشوف بها ما فيها اندهاش والحسافة أنا خسرت مثلا 5 دقائق من حياتي موجودة لا شو أنا حب الاستطلاع صار عموما. وقد ينبه على ذلك أن الاطلاع على المعلومات غير النافعة أو التي نفعها بسيط قد يشعر الإنسان معها بالملل، وربما يتأذى أنه لأنه صرف جزء من حياته مثلا لقراءتها. وحينئذ إذا كان حب الاستطلاع ليس غريزيا فسيكون محكوما بالأسباب التي توجبه، مثل الاحتياج قلنا قبل قليل أو دفع الضرر المحتمل أو ما شابه. فهذه الأسباب التي توجب الاستطلاع هي التي تحدد الاستطلاع متى يكون مرغوبا ومتى لا يكون مرغوبا، مو أنه أما إذا قلنا بأن غريزة حب الاستطلاع أو أن حب الاستطلاع عبارة عن غريزة، حب الاستطلاع عبارة عن غريزة، هنا أنه كل معلومة للإنسان يعني يحب أن يتعلمها ويحب أن يعرفها، وما حاجة بعد أنه تتحدد بمن بأسباب أخرى، هو أصلاً مركوزة في نفس الإنسان حب الاستطلاع والتفحص والتحري. وأيضاً هنا سؤال آخر شوية تعبناكم اليوم في الدقائق آخر، لو افترضنا أن حب الاستطلاع غريزياً فهل هو، هذه النقطة المهمة، فهل هو على لو فرضناه غريزيا، احنا قلنا اما ان يكون غريزيا واما ان يفرضه اسباب اخرى كان يكون الاحتياج او دفع الضرر المحتمل او ما شابه، جيد، لو فرضناه غريزيا فهل هو على درجه واحده من كل حاله استطلاع وتحري، او انه يختلف باختلاف انه المعلومه التي اتحرى عنها؟ من الواضح انه هناك تشكيك، قد تكون هناك معلومات مهمه وخطيره يكون الاستطلاع عليها ايش اكيدا، وقد تكون معلومات تافهة، قد لا يكون هناك استطلاع إلا على نحمة الواحد بالألف ربما أو بالمية. فبناء على غريزية حب الاستطلاع درجات الاستطلاع والتحري تكون متفاوتة. وحينئذ أنه نسأل، هل أن البحث الفلسفي هو ينتمي إلى جانب الاستطلاع المهم أو إلى جانب الاستطلاع شنو مثلا الضعيف؟ ما أدري عبارة واضحة شنو، ولا أنا قلت بلي سلمته بأن حب الاستطلاع غريزة، سلمته بذلك، لكن حب الاستطلاع درجات، قد يكون انه حب الاستطلاع لامر خطير كانه فشخص يقتلني موجود في مكان اخر، فكون ان استطلع حتى انه يعني اتخلص منه قبل ان يتخلص مني. ومره لا، الاستطلاع هو عباره انه عن شيء تافه، مثلا انه فت قراءه موضوع ما له فت قيمه وموجود في هذا المكان، قد يكون موجود قد لا يكون موجود. فالاستطلاع يختلف بين معلومه ومعلومه، تمام، هذا واضح. هل ان هذه الابحاث هي تنتمي إلى الدرجة العالية بحيث أنه واقعاً تحرك الإنسان نحو البحث، أو تنتمي إلى الدرجة الواطئة بحيث لا يكون لها مقدرة على أنه يتحرك؟ في الواقع أنه هذه الأبحاث المطروحة وأحوال الوجود أو ما شابه أنه الإنسان ليس له يعني لا يتحرى عليها إلا من أجل إيش؟ مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وخصائصه وصفاته وإلى آخره، مو أكثر من هذا. فأما كون الوجود والله واجب أو ممكن من بمعزل عن وجود الله سبحانه وتعالى ليس بحثا أنه بالدرجة الخطيرة التي تحرك الإنسان نحو الاستطلاع، أو أنه والله أكو بعض الموجودات أنه إلها مثلا 3 أضلاع أو 4 أضلاع، مو بحث مهم هذا ولا هو قيمة، أو مثلا أنه السطح هو عبارة أنه عن نهاية عن مثلا عبارة عن خطين تفتوا، أو الخط أنه نهاية نقطة، شنو يعني هذا وش صار يعني شو افترق أصلا في الحياة؟ الأبحاث إنما تكتسب قيمة، كل الأبحاث الفلسفية إنما تكتسب قيمة ودرجة بحيث تحرك الباحث نحو البحث فيما أضفناها، إلى من أضفناها؟ أضفناها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الإلهيات بالمعنى الأخص المعروف عنها في الفلسفة، اللي هو البحث عن وجود الله، واجب الوجود، وعن صفاته وصفاته الذاتية وعن أفعاله. فكل الأبحاث الفلسفية إنما تكتسب القيمة ببركة ذلك المبحث، وذاك المبحث إنه ما مرهون بالبحث الفلسفي، بل من الممكن أنه بحثه من جهة إيش؟ من جهة كلامية عقائدية. والحمد لله رب العالمين. يبقى في درس واحد ننتهي إن شاء الله من النقاط 5 أو ننهيها.